مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. في هذه الحلقة، الحرب التاريخية بين القطط والفئران، ومركب يتغلب على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وأخطر مخترع في القرن العشرين. البداية مع نشرة العلوم. اكتشف علماء حفريات بقايا متحجرة طولها أقل من متر ونصف لنوع جديد من الديناصورات عاشت قبل 90 مليون سنة في باتاغونيا على مسافة 1100 كيلومتر من بوينس آيرس. ويملك هذا الديناصور المجنح قوائم شبيهة لقوائم فيلوسيرابتور، ويعتقد الخبراء أنه قد يسهم في كشف معلومات حول تطور الطيور. وأوضح باحثون في متحف العلوم الطبيعية بالأرجنتين أن الأحافير تعود إلى نوع جديد من ديناصورات بارافيس الآكلة للحوم، المرتبطة بسلالة أخرى وجدت على مسافة لأكثر من 10,000 كيلومتر في مدغشقر. وفقا للباحثين، كان لهذا الكائن مخلب حاد للغاية في إصبع السبابة استخدمه لمهاجمة الفريسة، وكانت ساقاه طويلتين، ما يشير إلى أنه كان يعدو كثيرا كما كان سريعا ورشيقا. وقد فوجئ الباحثون عندما وجدوا أن ساقيه تشبهان سيقان سلسلة ديناصورات رابتور، لكن أطرافه العلوية كانت طويلة جدا وصلبة على غرار الطيور الحديثة. كشفت دراسة حديثة بشأن الأشجار التي يفوق ارتفاعها 5 أمتار أن مساحات الغابات الاستوائية القديمة الغنية بالكربون تراجعت بمعدلات تثير المخاوف حسب ما تظهر صور الأقمار الصناعية. ففي عام 2019 كان يتم تدمير مساحة من الغابات تعادل مساحة ملعب كرة قدم كل 6 دقائق، وقد مثلت البرازيل ثلث هذه الخسائر كأسوأ عمليات فقدان تعرضت لها في ظرف 13 عاما، بقطع النظر عن الزيادة الكبيرة في اندلاع نيران ما بين عامي 2016 و2017. أما إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية فقد نجحتا في تقليل الخسائر المرتبطة بفقدان الغابات، لكن أستراليا شهدت ارتفاعا 6 مرات في العدد الإجمالي لفقدان الأشجار في أعقاب حرائق الغابات المثيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا في 2019. خلصت الدراسة إلى أن المناطق الاستوائية فقدت نحو 12 مليون هكتار من الغطاء النباتي، من بينها نحو 4 ملايين هكتارات في المناطق الرئيسية الأقدم. قام فريق بحثي دولي ضم باحثين من 8 بلدان حول العالم بدراسة العلاقة بين القط والفأر وتاريخ ظهور الفئران والقطط ضمن البيئة التي يعيش فيها الإنسان. أشارت الدراسة إلى أن الفئران الرمادية ذات القدرة العالية على الانتشار السريع استفادت من استقرار البشر واستثمار الأراضي الزراعية قبل نحو 15,000 عام، الأمر الذي ساعدها على الانتشار في مناطق جديدة ثم غزو الكوكب. عثر الباحثون على أثار وبقايا وعظام أكثر من 800 فأر من هذه الفئران في مناطق مختلفة من الشرق الأدنى، موزعة على 43 موقعا أثريا جنوب شرقي أوروبا وفي الشرق الأدنى، تمتد من اليونان إلى إيران، ويعود تاريخها إلى حقب مختلفة بين 3,000 عام و43,000 عام، فيما غزا الفئران أوروبا متأخرا لأن الأوروبيين تأخروا في الزراعة والاستقرار. واعتبر البحث أن المشكلة بين الفئران والقطط بدأت عندما ظهرت فئران المنزل والقطط في نفس الفترة الزمنية حتى لاحظ الناس والمزارعون أن القطط تعرف كيفية التعامل مع هذه القوارض، لذا قاموا بتربية هذه القطط ودجنوها في بيوتهم واستخدموها لملاحقة الفئران للتخلص منها في البيوت والمزارع. واعتبر الباحثون أن هذه المشكلة ظهرت لأن ظهور الفئران والقطط حول الإنسان كان في فترة متقاربة، ما سبب نوعا من التنافس بين الجنسين على البقاء. اكتشف علماء مركبا قد يصبح دواء فريدا من الجيل الجديد يمكنه التغلب على جميع أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. المركب يتميز بتأثيره المزدوج، إذ يمكن اختراق خلايا البكتيريا وتدمير حمض الفوليك فيها دون أن تتمكن من إظهار أي مقاومة له، ما جعل الباحثين يأملون في أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى ظهور أنواع جديدة من المضادات الحيوية. وتكمن المشكلة في أن البكتيريا تتطور بسرعة من مقاومتها للمضاد الحيوي، ولكن هنا لم يلاحظ إنتاج أي شيء لمقاومة المركب الجديد خلال الاختبارات التي استمرت لحوالي 25 يوما متوالية. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. ظاهرة اليأس في الأسماك تساعد في دواء يعالج اكتئاب البشر. كثيرا ما يستفيد العلماء من كائنات حية مثل القوارض بمختلف أنواعها والأرانب والقردة وسواها في اختبار أنواع جديدة من الأدوية للتأكد من فعالية وسلامة العقار الجديد قبل الانتقال إلى مراحل متقدمة من اختباره على الإنسان. يتم عادة تحديد الكائن الحي المناسب لاختبار هذا الدواء أو ذاك وفقا لتشابه إما في عمل أجهزة جسمه مع الإنسان، وإما لتشابه في الجينات والسلوك أحياناً وما إلى ذلك. وعليه قرر علماء من جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا الاستعانة بسمكة المياه العذبة من نوع دانيول المخططة، وهي من فصيلة الشبوطيات، لاختبار أدوية جديدة لمعالجة حالة الاكتئاب لدى الإنسان، وذلك بعد أن أكدت دراسات أجروها أن هذا النوع من الأسماك يتميز مثل الإنسان بالشعور باليأس. أفاد الفريق العلمي بأن الدراسات أجريت على هذا النوع من الأسماك لأنها تصنف ضمن نادي النخبة للكائنات الحية التي تم تحديد كامل هويتها الجينية، أي بنية سلالتها الوراثية. ووفق الباحثين فإنه نظراً للتشابه بنسبة 70% وراثياً بين الأسماك والإنسان، يصبح اختبار الأدوية المضادة للاكتئاب على الأسماك أقل تعقيداً وتكلفة من اختبارها مثلاً على القوارض. التجارب الأولية أظهرت أن الأدوية الكلاسيكية المضادة للاكتئاب قد أثرت بشكل واضح على سمكة دانيو المخططة، وأسهمت بالفعل في تخفيف شعورها باليأس. وبسبب التشابه الوراثي واستجابتها السريعة لمضادات الاكتئاب، يعلق الفريق العلمي الآمال أن تسهم أبحاثهم واختباراتهم على هذه السمكة في التوصل بسرعة إلى عقار جديد أكثر فعالية يساعد في الشفاء من الاكتئاب، هذا المرض الخطير الذي يعاني منه كثيرون ويدفع البعض أحياناً إلى الانتحار. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى. وفيه نيكولا تسلا، العالم الذي يوصف بأنه أخطر مخترع القرن العشرين. ولد نيكولا تسلا في 10 يوليو تموز من عام 1856، واحدا من خمسة أطفال لأم حفزت اهتمامه في مجال الاختراعات الكهربائية، فقد كانت تعمل على الأجهزة المنزلية الصغيرة في وقت فراغها. والده كان كاهنا أرثوذكسيا وكاتبا، حاول دفع ابنه للانضمام إلى جماعة الكهنة، ولكن اهتمام نيكولا كمن بشكل مباشر في العلوم. بعد دراسته انتقل إلى بودابست تماما، حيث عمل لفترة طويلة في مكتب للبرق المركزي، وهنالك أتته فكرة المحرك بالحث. بعد عدة سنوات من محاولة كسب الاهتمام باختراعاته، قرر تسلا في سن 28 المغادرة من أوروبا إلى الولايات المتحدة. وصل تسلا في عام 1884 إلى الولايات المتحدة وليس معه أكثر من حقيبة ملابس ورسالة تعريف كتبها للمخترع الشهير ورجل الأعمال توماس أديسون، الذي كانت أعماله الكهربائية القائمة تحديدا على التيار مستمر قد أصبحت منتشرة في البلاد. وظف أديسون تسلا، عمل رجلان معا بلا كلل، ما أدى إلى تحسينات على اختراعات أديسون. مع ذلك وبعد عدة أشهر افترقا بسبب العلاقة التجارية العلمية المتضاربة، والتي نسبها المؤرخون إلى الاختلاف الشاسع في شخصياتهما. ففي حين أن أديسون شخصية سلطوية ركزت على التسويق والنجاح المالي، كان تسلا خارج السباق التجاري ومهتما فحسب بالجانب العلمي البحت. بعد افتراق طريقهما، تلقى تسلا في عام 1885 تمويلا لبدء شركة تسلا الكهربائية، وكلف من قبل مستثمريه بتطوير تحسين للإضاءة بالقوس الكهربائي آنذاك. بعد إتمام ذلك بنجاح، أجبر تسلا على الخروج من المشروع، فتوجب عليه العمل بأعمال يدوية لكسب قوت يومه. تغير حظ تسلا في عام 1887 حين حظي باهتمام في نظام تياره الكهربائي المتناوب أو المتردد، وتلقى التمويل لشركة تسلا الكهربائية الجديدة. بحلول نهاية العام قدم تسلا العديد من براءات الاختراع الناجحة. استحوذ نظام تسلا المتناوب في نهاية المطاف على اهتمام المهندس الأمريكي ورجل الأعمال جورج ويستنغهاوس، الذي كان يسعى إلى إيجاد حل لتزويد البلاد بطاقة بعيدة المدى. كان على قناعة أن اختراعات تسلا ستساعده في تحقيق ذلك، فاشترى في عام 1888 براءات اختراعه $60,000 إلى جانب أسهم في شركة ويستنغهاوس. ومع ذلك الاهتمام ومع زيادته في نظام التيار المتناوب، وضع تسلا ويستنغهاوس في منافسة مباشرة مع توماس أديسون، الذي كان يعتزم بيع نظامه للدولة. سرعان ما شن أديسون حملة صحفية للذم في منافسه كمحاولة لتقويض الاهتمام بقوة التيار المتناوب. واصل تسلا عمله خلال تلك الفترة وأنجز العديد من الاختراعات، بما في ذلك ملف تسلا الذي وضع الأساس للتكنولوجيات اللاسلكية المستمر استخدامها في تكنولوجيا الراديو حتى اليوم. لسوء حظ توماس أديسون، تم اختيار شركة ويستنغهاوس لتتكفل بإضاءة المعرض الكولومبي العالمي في شيكاغو عام 1893، إذ أجرى تسلا عروضا وشروحات لنظامه هناك. بعد عامين صمم تسلا ما كان من بين أول محطات توليد الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة في شلالات نياجرا، والذي استخدم لتشغيل مدينة بافالو نيويورك في العام التالي، وهو إنجاز حقق انتشارا كبيرا في جميع أنحاء العالم. وبسبب تكرر النجاحات، بات نظام المتناوب للتيار الكهربائي نظام الطاقة السائد في القرن العشرين حتى هذه اللحظة. طوال حياته المهنية اكتشف تسلا وصمم وطور أفكارا لعديد من الاختراعات المهمة الأخرى، معظمها حصل على براءة اختراع رسمية لكن من قبل مخترعين آخرين، منها دينامو ومحرك الحث. كما كان رائدا في اكتشاف تكنولوجيا الرادار وتكنولوجيا الأشعة السينية وجهاز الريموت أو التحكم من بعد واكتشاف الحقل المغناطيسي الدوار. بعد أن أصبح هاجسه البث اللاسلكي للطاقة، بدأ نيكولا في عام 1900 العمل على مشروعه الأكثر جرأة حتى الآن، وهو بناء نظام اتصالات لاسلكية عالمي ينتقل عبر أبراج كهربائية كبيرة لتبادل المعلومات وتوفير الكهرباء مجاناً في جميع أنحاء العالم، كما عمل على تطوير نظام عالمي للبث الإذاعي للطاقة الكهربائية باستخدام أجهزة إرسال مكبرة، وبتمويل من مجموعة مستثمرين بينهم الثري جي بي موغن. وفي عام 1901 بدأ تسلا العمل على المشروع بجدية، فبنى مختبراً بمحطة توليد وبرجاً ناقلاً ضخماً في موقع بلونغ آيلاند في نيويورك. غير أنه عندما بدأت الشكوك بين مستثمري حول معقولية نظام تسلا ومنافسة جولمو ماركوني بدعم مالي من أندرو كارنيجي وتوماس أديسون، وصل تحقيق تقدم كبير في مجال تقنيات الراديو الخاصة به، لكن توقف التمويل فجأة، فلم يكن أمام تسلا خيار سوى التخلي عن المشروع، وخرج منه غارقا في الديون. عام 1928 حصل على براءة اختراعه الأخيرة بتصميمه طائرة ثنائية السطح قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا، ومن ثم تميل تدريجيا حتى تطير كالطائرات التقليدية. لم يتزوج تسلا أبدا، كما لم يكن لديه أي أطفال، بل كرس حياته كلها للعلم. وبعد أن عانى من انهيار عصبي، عاد تسلا في نهاية المطاف إلى العمل كمستشار، ومع مرور الوقت أصبحت أفكاره تدريجيا أكثر غرابة وليست عملية، كما وصفوه آنذاك بأن بدا غريب الأطوار وكرس الكثير من وقته لرعاية الحمام البري في حدائق نيويورك، حتى أنه لفت انتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي بحديثه عن بناء شعاع موت قوي. كان نيكولا تسلا فقيرا ووحيدا حين توفي بانسداد شرايين القلب في 7 يناير كانون الثاني من عام 1943 في مدينة نيويورك، مناهزا 86، حيث عاش فيها ما يقارب 60 عاما، بعدما تعرض في عام 1937 لحادث سير حيث صدمته سيارة أجرة بقوة وهو يحاول تخطي حاجزين أمام الفندق. أصيب ظهره بشدة وكسر له 3 أضلع، لزم تسلا السرير لأشهر. وفي بداية سنة 38 استطاع تسلا النهوض من الفراش، لكن بصورة أقل من المعتاد، ولم يستطع بعدها العودة لممارسة حياته بصورة طبيعية حتى وفاته، إلا أن إرث أعماله ما يزال يعيش حتى يومنا هذا. ويكفي مثال على هذا تطويره فكرة تقنية الهواتف الذكية عام 1901، ومما عرف عنه كذلك امتلاكه ذاكرة تصويرية، وكان يخاف من الجراثيم. وقد تميزت اللحظات الأخيرة في حياته بالغموض ما حدا بالبعض، إلى أن يكتب عنه وما لاقاه طوال عمره قائلا: معاناة أن تصبح عبقريا. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا هذه من برنامج مرايا العلوم، كان معكم خلالها وسعيدا بهذه الصحبة أحمد أحمد، شكرا وإلى اللقاء.